بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل كلامنا إلى فرعين: الأول البحث في أبوال ما يؤكل لحمه عدا بول الإبل، والثاني في أبوال الإبل. قلنا إن جواز بيع بول ما يؤكل لحمه الذي حكم المشهور بطهارته متوقف على جواز شربه اختيارا، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين. وأما إذا قلنا بحرمة شربه كما عليه جماعة من الفقهاء، يعني هو طاهر لكنه يحرم شربه، لماذا؟ لكونه من الخبائث. ففي جواز البيع قولان: أحدهما عدم جواز البيع، لماذا؟ لأن المنافع المقصورة للبول أو المنافع المتصورة للبول منحصرة بالشرب، والشرب محرم لكونه من الخبائث، وما عدا الشرب لا توجد منافع أخرى يعتد بها. فبالتالي حينئذ نحكم بعدم جواز البيع. ثم قلنا: قد تقول هناك منافع للبول نادرة، وهذه المنافع النادرة تكفي للحكم بجواز بيع هذه الأبوال. والجواب أنه لو كانت المنفعة النادرة مصححة للبيع لجاز بيع كل شيء، لأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. ثم قلنا أن القياس، أن دعوى قياس بول ما يؤكل لحمه على الأدوية غير صحيح، لأنه لو جاز هذا القياس لجاز قياس كل شيء على الأدوية، ولكان بيع كل شيء جائز. من الآن يبدأ الدرس. طيب، وأما دليل الجواز، هذا كله لتقدم دليل عدم الجواز. وأما دليل الجواز وأنه يجوز بيع أبوال ما يؤكل، عفوا، ما لا يؤكل لحمه، فهو أن للأبوال منافع ظاهرة ومعتد بها في حال الضرورة التي تسوق شرب الأبوال. مثلا لو كان زوال الألم متوقفا على شرب بعض أبوال ما لا يؤكل لحمه فيجوز بيعه والمعاوض عليه، فالمنفعة الظاهرة تكفي للحكم بجواز بيع هذه الأبوال. نطبق. قال رحمه الله: ومن أن المنفعة الظاهرة، هذا دليل جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. الحاصل نحن لدينا بعض الأبوال تصلح لدفع المرض أو الوجع، والمرض ضرورة تجيز شرب هذه الأبوال، ولأجل هذه المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة يجوز بيعها. زين، هذا قسم من الأبوال. ولدينا أبوال لا يتداوى بها ولا توجد لها منفعة ظاهرة مقصودة ولو عند الضرورة، ولأجل عدم وجود المنفعة الظاهرة المقصودة لا يجوز بيعها. طيب، أنت قد تسأل: ما الفرق بينهما؟ يعني إذا كانت المنفعة موجودة في كلا القسمين، زين، وأن المنفعة مقصودة في القسم الأول، هي المنفعة موجودة في كلا القسمين لكنها مقصودة في القسم الأول وغير مقصودة في القسم الثاني، هذا هل يصلح فارق أم لا؟ فإذا ما هو الفرق؟ الجواب الشيخ يقول الفرق هو حكم العرف. العرف يرى أن المنفعة التي لا يقصدها العقلاء كلا منفعة، وإذا لم يكن المبيع مما ينتفع به عرفا لا تجوز المعاوضة عليه، وتكون المعاملة أو يكون البيع باطل، لأنه إذا لا ينتفع به لا يعد مالا، والحال أنه يعتبر أنه بل نعتبر مالية المبيع في صحة البيع. قال رحمه الله والفرق بينها، يعني بين أبوال ما يؤكل لحمه التي لها منفعة ظاهرة مقصودة، وبين ذي المنفعة يعني الأبوال غير المقصودة حكم العرف. إذا أنت تسأل ما الفرق، نقول الفرق حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، يعني المنفعة غير المقصود، وإن كانت المنفعة موجودة لكن المنفعة حتى لو كانت موجودة لكنها غير مقصودة، فبالتالي بما أنها غير مقصودة فهي كلا منفعة، فالمنفعة غير المقصودة في العرف كلا منفعة. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع إن شاء الله، رح يأتي الكلام فيها. ثم بعد ذلك الشيخ يريد أن يرجع عما ذكره من الحكم بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه. الشيخ الآن إلى هذا المكان اللي وصلنا له يقول بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه عند وجود منفعة ظاهرة عند الضرورة، حتى لو لم تكن هذه المنفعة ظاهرة في حال الاختيار. الآن يريد أن يرجع عن هذا، يقول ما تقدم من الحكم بالجواز هذا الذي قلناه هو مقتضى القاعدة، ولكن مقتضى النبوي المشهور ورواية دعائم الإسلام أن الله إذا حرم شيئا حال الاختيار، حطوا بالكم على حال الاختيار، حرم ثمنه والأبوال، يعني هي أبوال ما يؤكل لحمه، محرم شربها حال الاختيار، فلا يجوز بيعها، لأنه ما من شيء حرام حال الاختيار إلا وهو حلال عند الاضطرار. فلو قلنا أن الاضطرار هو المجوز لا يبقى موضوع للنبوي ولا لرواية دعائم الإسلام. الحاصل أن الضابط من هنا، الضابط ما هي؟ أن الشيء إذا كان محرم الشرب حال الاختيار لا يجوز بيعه. هذا الآن راح نطبق أولا حتى نطبق ونذكر بعد ذلك تتمة البحث. قال نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، واضح؟ وإلا يعني إذا لم تكن الضابطة، يعني ضابطة المنع إذا لم تكن تحريم الشيء اختيارا وكانت أنه الضابطة الحلية الاضطرارية، فلا يوجد شيء محرم إلا ويجوز بيعه حال الاضطرار، لأنه سيكون، أو حال الضرورة لأنه سيكون حينئذ حلال، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. لاحظوا بعد أن بين الكبرى، شنو هي الكبرى؟ وهي أن الشيء المحرم حال الاختيار لا يجوز بيعه. من الآن يريد أن يبين الصغرى، شنو هي؟ أن شرب الأبوال حرام حال الاختيار، فإذا كان شرب الأبوال حرام حال الاختيار ماذا تكون النتيجة؟ عدم جواز بيع هذه الأبوال. لهذا قال والمفروض، من هنا يريد أن يبين الصغرى، حرمة شرب الأبوال اختيارا، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا. يعني قد يقول قائل حرمة شرب الأبوال ثابتة، لكن هناك منافع أخرى غير الشرب، فلماذا لا نحكم بجواز البيع بالنظر إلى هذه المنافع؟ الشيخ يجيب يقول: والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا. يعني الأبوال منفعتها الظاهرة الشرب، والشرب حرام، وإذا كانت هناك منفعة أخرى فهي نادرة، والمنفعة النادرة كلا منفعة في حكم العرف. ثم قال: فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع إلى آخره. طيب، قد تقول: لماذا لا تجوز المعاوضة على الأبوال؟ أنتم قلتم لأنه يحرم شربها فيحرم بيعها. فنقول: الطين يحرم أكله بلا إشكال، فعلى ما ذكرتم لا بد من الحكم بحرمة بيع الطين أيضا، لأنك أنت تقول، لاحظوا مرة ثانية حتى يتضح الكلام، لماذا لا تجوز المعاوضة على الأبوال؟ لأنه يحرم شربها فيحرم بيعها. نقول: الطين كذلك يحرم أكله، فلا بد أن تقولوا بأنه يحرم بيعه أيضا، والحال لا شبهة في جواز بيع الطين لوجود منافع أخر غير الأكل بالنسبة إلى الطين، وبالتالي فليكن الأمر في الأبوال كما قلنا في الطين. الشيخ يجاوب ويجيب يقول: الطين ليس من منافعه الظاهرة الأكل. لا أحد يقول بأن المنفعة الظاهرة للطين الأكل، بل المنافع الظاهرة للطين البناء. الأكل بالنسبة إلى الطين يعد منفعة نادرة، بل لا يعد الأكل أصلا من منافع الطين. الآن لو شخص يأتي ويسألونه ما هي منافع الطين، أصلا لن يأتي إلى ذهنه الأكل، يقول الطين مثلا للبناء، لصناعة الطوب إلى آخره. فبالتالي الأكل لا يعد من منافع الطين، ولأجل هذا نقول حرمة أكل الطين لا تقدح في جواز بيع الطين للبناء ونحو ذلك، يعني البناء ونحو ذلك من المنافع المحللة المعتد بها عند العرف للطين، وهذا بخلاف البول. البول المنفعة الظاهرة له هي الشرب، والشرب حرام، والمنافع الأخرى نادرة بل لا تعد منفعة، مثل واحد يجي يقول سقي الأشجار، سقي الأشجار بالبول هذه لا تعد من منافع البول. إذن هذه المنافع النادرة لا تصحح بيع الأبوال. والحاصل النقض بالطين غير تام، وقياس الأبوال على الطين قياس مع الفارق. قال رحمه الله، نطبق العبارة: فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين. ومن هنا قلنا فيما سبق أن النبوي المشهور، هذا النبوي الذي ذكرناه سابقا الذي قلنا أنه مشهور بين الخاصة والعامة، هذا النبوي في جل كتبنا لم يقيد بقيد الأكل، هذا أنا ذكرته، ولعله في كتب العامة هناك شبه إطباق على وجود قيد الأكل. يعني النبوي في كتب العامة هكذا: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، لكن في جل كتب الخاصة يعني كتبنا: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما هو الفرق بينهما؟ يعني الحديث تارة يكون مقيد، يعني الحرمة في الحديث تكون مقيدة بقيد. افرض مثلا لو ورد يحرم أكل الطين فيحرم بيعه، هذا دليل. وأخرى لا، الدليل الدال على الحرمة لا يكون مقيد بقيد، كما لو ورد يحرم الطين، مو يحرم أكل الطين، يحرم الطين فيحرم بيعه. الأول اللي هو مقيد بلفظ الأكل يدل على أن تحريم البيع إنما هو من جهة حرمة الأكل، فإذا كان من جهة حرمة الأكل بالتالي يجوز بيعه لأجل المنافع الأخرى. وأما الدليل الثاني الذي قلنا ليس فيه قيد اللي هو مطلق، هذا الدليل الثاني يدل على أن تحريم البيع إنما هو من جهة تحريم جميع المنافع الظاهرة للطين، لأن التحريم هنا بقول مطلق، لأن إذا قلنا بأن الدليل يقول يحرم الطين فيحرم بيعه إذن الحرمة هنا بقول مطلق، ومعنى أنها بقول مطلق تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة للطين. طيب هذا مثال أنا مثلت حتى أرجع إلى النبوي. النبوي ورد في كتبنا بهذه الصورة، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ولم يقيد بالأكل، يعني إذا حرم شيئا بقول مطلق. نجيب مثال ثاني، كما لو ورد يحرم الخمر فيدل على تحريم الخمر بقول مطلق، فيكون بيعه حراما بقول مطلق أيضا. الأبوال حرمها الله بقول مطلق، بمعنى أن منافع الأبوال الظاهرة المعتد بها وهي الشرب حرام، فيحرم بيعها بقول مطلق استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نطبق هذا المقدار، قال بلي نعم. فالنبوي، النبوي وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، دال على أن الله إذا حرم شيئا بقول مطلق بأن قال الله سبحانه وتعالى يحرم الشيء الفلاني. الحين الشيء الفلاني خلينا نحط له مثال أفضل، كما لو ورد يحرم الخمر بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، هذا جواب لقوله إذا حرم شيئا بقول مطلق، إذا حرمه بقول مطلق حرم بيعه، لأن هذا تعليل، لأن تحريم عينه يعني عين الشيء، عين الشيء يعني شنو؟ مثل تحريم نفس الخمر أو البو أو الطين، إما راجع إلى تحريم جميع منافعه يعني جميع منافع الشيء، أو إلى تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق، يعني عند إطلاق حرمة الخمر أهم المنافع شنو هي التي يتبادر إلى الذهن؟ أهم منافع الخمر هو الشرب، بحيث يكون غيره يعني غير أهم المنافع غير مقصود منه. فالعرف لا يفهم من الخمر حرام، مثلا الخمر حرام يفهم منه حرمة تطهير الجروح مثلا بالخمر، بل العرف لا يفهم إلا حرمة شرب الخمر، لأن الشرب هو المنفعة المقصودة المعتد بها في نظر العرف. ثم قال وعلى التقديرين، طيب على التقديرين لأنه قال قبل قليل لأن تحريم عين الشيء اللي احنا قلنا مثل تحريم الخمر إما أن يكون معناه تحريم جميع منافع الخمر، هذا التقدير الأول، أو يكون معناه تحريم أهم منافع الخمر أو الشيء، هذا التقدير الثاني. ولذا قال وعلى التقديرين يدخل الشيء، الشيء الذي حرمه الله بقول مطلق، لأجل ذلك يعني لأجل تحريم جميع المنافع أو لأجل تحريم أهم المنافع، يدخل فيه ما يدخل فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. يعني الشيخ يريد أن يقول البول حرمه الله سبحانه وتعالى، عفوا بلي، البول حرمه الله بقول مطلق، إما بمعنى أن جميع منافع البول حرام، أو بمعنى أن أهم منافع البول حرام. وأهم المنافع احنا شنو قلنا؟ الشرب. ولأجل ذلك دخل البول تحت عنوان ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فيكون بيعه حرام. لكن الطين لم يحرمه الله بقول مطلق، بل حرم المنفعة غير المقصودة منه وهو الأكل. يعني لم يقل الطين حرام، بل قال أكل الطين حرام. إذن لم يحرم أهم المنافع التي مثلا هي البناء، ولذا لا يشمله النبوي المشهور. قال رحمه الله والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم بقول مطلق، بل لم يحرم إلا عفوا لم يحرم أو لم يحرم أو لم يحرم إلا بعض منافعه غير المقصودة منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك. يعني ورد التحريم في الأبوال بقول مطلق، فيكون التحريم راجعا إلى شرب الأبوال، إلى شربها. وغيره من المنافع في حكم العدم. ملخص الكلام، النبوي الشريف لماذا يشمل الأبوال ولا يشمل الطين؟ الشيخ يقول النبوي لا يشمل الطين لأن الدليل لم يقل يحرم الطين، بمعنى أن جميع منافع الطين أو أهم منافع الطين حرام، بل قال يحرم أكل الطين، والأكل بالنسبة إلى الطين منفعة نادرة، وهذا من جهة عدم شمول الطين. ويشمل الأبوال لأن الدليل قال تحرم أبوال ما يؤكل لحمه، بمعنى أن جميع منافع الأبوال حرام، أو أهم منافع الأبوال حرام. طبعا أهم المنافع أنا أكرر هي الشرب. ثم قال رحمه الله وبالجملة الانتفاع بالشيء حال الضرورة، مثل الانتفاع بالبول للتداوي، يقولون أنه بعض الأبوال فيها شفاء من مرض الربو مثلا. الانتفاع بالشيء حال الضرورة، زين، منفعة محرمة في حال الاختيار لا توجب جواز بيعه. يعني كما قلنا شرب البول في حال الاختيار حرام، ومحرم على الإنسان أن يشرب البول في حال الاختيار. هذه المنفعة المحرمة في حال الاختيار لا توجب الحكم بجواز بيعه، فيما لو صارت هذه المنفعة حلال في حال الضرورة. لماذا؟ لأن الضابطة اللي ذكرناها هي وجود المنفعة المحللة للشيء حال الاختيار. طيب، نتيجة جميع ما تقدم أن قياس البول على الطين قياس مع الفارق. طيب، قد تقول شرب الدواء حال المرض، إنسان مريض إذا يشرب الدواء هذا الشرب جائز وحلال، لكن شرب الدواء حال الصحة مثلا وعدم وجود المرض، هذا شنو؟ حرام. لماذا؟ لأنه مضر، يضر الإنسان. الإنسان الصاحي، الإنسان الصحيح إذا شرب الدواء بالتالي يقع في الإضرار، فشربه حرام. لاحظتوا؟ حطوا بالكم على هذا، راح أعيده أنا. شرب الدواء حال المرض جائز، شربه حال عدم وجود المرض حرام. إنزين، فحيث إنه حلال حال المرض يجوز بيعه اللي هو الدواء، وكونه حرام حال الصحة لا يمنع من جواز بيعه حال المرض. شفتوا شيء بيقول المستشكل؟ يقول فليكن الأمر في الأبوال كذلك. شلون يعني؟ نطبق على الأبوال. الأبوال يجوز شربها حال المرض، مثلا احنا قلنا بعض الأبوال فيها شفاء من بعض الأمراض أو الأوجاع، فيجوز أن نشرب الأبوال حال المرض، ويحرم شربها حال عدم وجود المرض. حال المرض اللي هو بالضرورة، عدم وجود المرض اللي هو حال الاختيار. فلماذا لا تقولون بجواز بيع الأبوال بلحاظ جواز شربها حال المرض كما قلتم في الدواء؟ لأن حلية الشرب حال المرض إذا كانت تجيز البيع في الدواء فلا بد أن تجيز وتجوز البيع في البول أيضا. عرفتوا الإشكال؟ الجواب، قياس البول على الأدوية باطل. لماذا؟ لأن حلية شرب الدواء حال المرض هذا نقول أنه يجوز شرب الدواء حال المرض. لماذا؟ لأجل أن الشرب قد تبدل عنوانه من الإضرار إلى عنوان المنفعة، لأن الدواء كما قلنا متى يحرم شربه؟ يحرم شربه في حال انطباق عنوان الإضرار عليه. متى ينطبق عليه عنوان الإضرار؟ إذا كان الإنسان ليس مريض، لم يكن مريضا، شربه للدواء مضر، هذا العنوان تبدل إلى أنه نافع، من عنوان مضر إلى أنه نافع. كيف تبدل؟ عند وجود المرض. عندما وجد المرض تبدل العنوان، فجواز بيع الدواء ليس لأجل الاضطرار. كي تقول لماذا جوزتم بيع الدواء حال الاضطرار ولم تجوزوا بيع الأبوال حال الاضطرار؟ واضح؟ وهذا التبدل اللي احنا قلناه في الدواء غير موجود في الأبوال. نطبق. قال ولا ينتقض أيضا، يعني كما لا ينتقض الحكم بعدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه بالأدوية والعقاقير، كذلك لا ينتقض بعدم جواز بيع الأدوية المحرمة حال الصحة وعدم وجود المرض. قال ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، أي الإضرار بالنفس. لماذا لا ينتقض؟ حطوا بالكم، يقول لأن الحلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع. والحاصل هذا التبدل اللي موجود في الدواء غير موجود في بول ما لا يؤكل لحمه. ومما ذكرنا، هذه مما ذكرنا الشيخ من هنا يريد، بلي نعم، من هنا يريد الشيخ أن يرد دعوة. هذه الدعوة هكذا: أن الأبوال فيها جهة من جهات الصلاح وهي التداوي، فيجوز بيعها لأجل هذه الجهة من جهات الصلاح كما مر علينا في رواية تحف العقول. رواية تحف العقول تدل على أن الضابط في جواز البيع وجود جهة من جهات الصلاح في المبيع. الشيخ يرد هذه الدعوة ويقول: مما تقدم تعرف أن معنى الصلاح، يعني من جهة الصلاح، هذه حال الاختيار، والبول لا توجد فيه جهة من جهات الصلاح حال الاختيار. نعم البول فيه جهة من جهات الصلاح، لكن مو حال الاختيار، حال الاضطرار، وهذه الجهة الثابتة حال الاضطرار لا تسوغ البيع أو لا تقتضي جواز البيع. فرواية تحف العقول لا تدل على جواز البيع، كما أننا قلنا أن النبوي الشريف ورواية الدعائم أيضا لا تدلان على جواز البيع. قال رحمه الله: ومما ذكرنا يظهر. شوفوا المراد من يظهر هو أننا في أول هذا الدرس قلنا أن الضابط في عدم جواز البيع هي حرمة الانتفاع حال الاختيار، وهذه الضابطة من أين مستفادة؟ من النبوي المشهور. زين، وهنا يقول: ومما ذكرنا يظهر، يعني ومما ذكرنا في النبوي المشهور يظهر أن الضابطة المستفادة من رواية تحف العقول هي وجود جهة من جهات الصلاح في الشيء حال الاختيار أيضا. قال: ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة: وكل شيء يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات، يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة، لأن وجود جهة من جهات الصلاح حال الضرورة لا تقتضي جواز البيع. ثم قال: ومما ذكرنا، هذه مما ذكرنا يعني مما ذكرنا من أن معنى تحريم الشيء في النبوي بقوله إذا حرم شيئا هو تحريم جميع منافع الشيء أو تحريم أهم المنافع الظاهرة المعتد بها للشيء. ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول يعني لحوم السباع من قبيل الأبوال، لحوم السباع مثل الأبوال. ليش مثلها؟ بأي جهة؟ في أنها محرمة بقول مطلق، فيكون بيعها حرام بقول مطلق. والثاني اللي هو شحوم السباع من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها، لأن الشحوم لها منافع ظاهرة يعتد بها عند العرف. الأكل بالنسبة إلى الشحوم يعد منفعة نادرة، بل أصلا لا يعد منفعة في نظر العرف، لأن العرف يأخذون الشحوم ولديه استعمالات كثيرة. قبل أنه تصنيع الشحم الصناعي كانت هذه الشحوم يطلى بها أخشاب السفن، يصنع بها الصابون، تدخل في كثير من الصناعات. فبالتالي مسألة الأكل بالنسبة إلى الشحم كمسألة الأكل بالنسبة إلى الطين، كما أن العرف لا يتبادر إلى ذهنه منفع أنه أن الأكل هو منفع من منافع الطين، كذلك بالنسبة إلى الشحوم العرف لا يعد الأكل منفع بالنسبة للشحوم. قال قبل قال خل أشرح هذا حتى يسهل علينا التطبيق. أنت قد تقول لدينا حديث شريف، هذا الحديث يدل على خلاف ما ذكرتم، شنو؟ من جواز بيع الشحوم، وإحنا قلنا يجوز بيع الشحوم وأن الشحوم كالطين. ما هو هذا الحديث الذي يمنع مما قلنا؟ يقول قوله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، زين هذا الحديث أنتم تقولون بجواز بيع الشحوم، هذا الحديث يدل على حرمة بيع الشحوم. الشيخ يجيب يقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الشحوم على اليهود بقول مطلق، يعني كان يحرم على اليهود الانتفاع بالشحوم بجميع وجوه الانتفاع، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلينا، لأن المحرم علينا نحن هو يعني بالنسبة إلى الشحوم هو خصوص الأكل، فالتحريم بالنسبة إلينا مقيد بالأكل، وبالنسبة إلى اليهود مطلق. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله ولا ينافيه، يعني لا ينافي ما ذكرنا من جواز بيع الشحوم وأن الشحوم مثل الطين، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. لماذا؟ لأن هذا تعليل لقوله لا ينافيه، يعني لماذا لا ينافيه؟ لأن الظاهرة أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير المأكول علينا وفي شريعتنا المقدسة. هذه كلمة هذا يعني استفد واغتنم، هذه غنيمة. حتى إذا أحد سألك عن الشحوم تقول هي محرمة على اليهود بقول مطلق وحرمت علينا فقط من جهة الأكل. إنزين، فاغتنم هذه المعلومة وتأمل في الفرق بين الحكم الذي كان في زمان اليهود والحكم الموجود في شريعتنا الغراء، فالحكم في زمانهم مطلق وفي زماننا مقيد بالأكل. طيب هذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، أقول هذا عن الخلاف، يعني كأن الشيخ لا يوجد لديه كتاب الخلاف أو لم يلاحظ كتاب الخلاف، لهذا قال عن الخلاف ما قال في الخلاف. إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. طيب، إذا قلنا بأن النبوي ورد بهذه الكيفية، يعني كلمة أكل موجودة، فبالتالي النبوي سيدل على ثبوت الملازمة بين حرمة الأكل وحرمة البيع، فالأكل لو حرم يحرم البيع في الشحم والطين أيضا. نقول أنت ماذا قلت؟ قلت أنه الشحم حرم على اليهود بقول مطلق وحرم علينا فقط بقيد الأكل، والطين محرم بقيد الأكل. نقول بناء على هذا النبوي الموجود المنقول عن الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، بالتالي لا بد أن نقول بحرمة بيع الشحم والطين. الشيخ قال بيع الشحوم جاهز، نعم، نعيد المطلب على العموم بطريقة أخرى. بل الشيخ رحمه الله قال إن بيع الشحوم جائز في شريعتنا لأن حرمة الانتفاع لم ترد بقول مطلق، بل وردت مقيدة بالأكل، فالمحرم علينا في الإسلام هو خصوص الأكل وباقي المنافع حلال، فتكون الشحوم كالطين. مع أن النبوي الذي نقله أو حكي له عن الخلاف يدل على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن هذا النبوي يدل على أن الأكل لو كان محرما يكون البيع محرما أيضا. إذن كيف قلت أيها الشيخ الأعظم بجواز بيع الشحوم مع التزامك بحرمة أكلها؟ فإن الله إذا حرم أكل شيء وهي الشحوم هنا حرم ثمنه، بمعنى حرم بيعه. الشيخ يجيب يقول أولا النبوي المذكور في الخلاف ضعيف السند. ثانيا لا جابر له، لأن المشهور عملوا بالنبوي، لكن أي نبوي؟ النبوي غير المتضمن لكلمة الأكل كما بينا سابقا، والمشهور لا يقبلون هذه الملازمة. إذا حرم أكل شيء حرم بيعه، هذه ما يقبلونها المشهور. وثالثا هذا النبوي قاصر من جهة الدلالة عن إثبات الملازمة بين حرمة الأكل وبين حرمة البيع. زين شلون؟ الشيء في الحديث إن الله إذا حرم أكل شيء، المراد منه خصوص ما يؤكل، الشيء خصوص ما يؤكل، لا الشيء الذي له منافع متعددة من ضمنها الأكل. مرة احنا عندنا شيء ونقصد منه بقرينة الأكل أنه كل ما يؤكل، إن الله إذا حرم أكل شيء، يعني أكل المأكول، أكل الشيء الذي من شأنه أن يؤكل، فبالتالي هذا الشيء قد يكون ما يؤكل وليست له منافع أخرى، وقد يكون الشيء لا يؤكل وله منافع كثيرة أخرى. فالشيء الذي لا منفعة فيه سوى الأكل، إذا حرم الله هذه المنفعة وهي الأكل، بعد لا توجد منافع أخرى كي يجوز بيعه بلحاظ تلك المنافع الأخرى. الشحوم ليست كذلك، لأن المنافع الظاهرة للشحوم، المنافع المعتد بها، ليست الأكل بل الإطلاء والصناعات وصناعة الصابون. فبالتالي الحديث قاصر الدلالة عن إثبات حرمة بيع الشحوم وحرمة بيع الطين أيضا. طيب، قال رحمه الله: والجواب عنه، يعني عن حديث الخلاف الذي أورده الشيخ في باب الأطعمة مع ضعفه، هذا الجواب الأول، وعدم الجابر له سندا، هذا الجواب الثاني، نخلي وياه ودلالة، هذا الجواب الثاني، لقصورها، قصور الدلالة، ولزوم تخصيص الأكثر. الآن أنت بكيفك تريد تخلي ضعف مع ضعفه، هو الجواب الأول، وعدم الجابر له سندا ودلالة لقصورها، هذا الجواب الثاني. إنزين، فيكون لزوم تخصيص الأكثر هو الجواب الثالث، أنت براحتك. على العموم أنا راح أشرح المطلب والأمر إليك. أولا الشيخ يقول هذا الحديث الذي حكي عن الخلاف في باب الأطعمة ضعيف. اثنين، لا جابر له سندا ودلالة لقصورها، لقصور الدلالة، يعني أن الدلالة قاصرة. طيب، وعلى فرض عدم القصور، أنا بينت القصور قبل أن أطبق العبارة، وعلى فرض عدم القصور يأتي الجواب الثالث، يلزم من الأخذ بها أو به تخصيص الأكثر. لكن خلونا نبين كيف يلزم تخصيص الأكثر لو لم نناقش في الدلالة. لو قلنا الدلالة ليست قاصرة تامة، مع ذلك نقول لو أخذنا بإطلاق النبوي هكذا، كل ما حرم أكله حرم بيعه، بعد هذا هو النبوي المنقول عن الخلاف، نجد أن لدينا أشياء كثيرة جدا يحرم أكلها ولا يحرم بيعها وثمنها. الطين مثلا يحرم أكله ولا يحرم بيعه، لأنه الطين يستعمل في البناء. الكلب المعلم يحرم أكله، مع ذلك يجوز بيعه، والأمور كثيرة. فبالتالي هذا يلزم منا تخصيص الأكثر. إلى هنا انتهى البحث في الفرع الأول، وهو بيع أبوال ما يؤكل لحمه. وشنو الخلاصة؟ أنه لا يجوز شرب أبوال ما يؤكل لحمه لغير التداوي. الفرع الثاني في بيع بول الإبل. والدليل على الجواز جواز البيع: أولا الإجماع المنقول في كتاب جامع المقاصد، كتاب جامع المقاصد للشيخ الجليل نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين ابن عبد العالي العاملي الكركي الملقب بالمحقق الثاني. هذا الكتاب من الكتب المهمة القيمة، وعلى الطالب أن يلاحظ هذا الكتاب فإن فيه مطالب جدا قيمة وعلمية ونافعة. والإجماع المحكي أولا الإجماع المنقول في كتاب جامع المقاصد، والإجماع المحكي عن إيضاح النافع. احنا عندنا كتاب مشهور هو المختصر النافع، وأحيانا يسمى بالنافع في مختصر الشرائع، هذا للمحقق الحلي الشيخ إبراهيم البحراني القطيفي، إبراهيم ابن سليمان القطيفي، هو أحد شراح المختصر النافع، واسم كتابه إيضاح النافع. هذا الشيخ إبراهيم هو معاصر للمحقق الكركي، طبعا كتابه مفقود ولا توجد نسخة منه على حد اطلاعي، فبالتالي لهذا قال والإجماع المحكي عن إيضاح النافع. هذا أولا، هذا الدليل على جواز البيع بيع بول الإبل. ثانيا أننا لو قلنا بجواز شرب بول الإبل اختيارا نفس جواز الشرب يستلزم الحكم بجواز البيع. الحاصل الدليل على جواز بيع بول الإبل إما هو نفس جواز الشرب اختيارا كما دلت عليه جملة من الأخبار، وإذا لم نقل بذلك يعني لم نقل بجواز الشرب اختيارا كما هو المستفاد من أخبار أخرى، فبالتالي لو قلنا لا يجوز الشرب اختيارا ولا يجوز إلا في حال الضرورة للتداوي، مع ذلك نقول الإجماع اللي نقلناه عن المقاصد وعن إيضاح النافع يكفي للقول بجواز البيع. نعم لولا هذا الإجماع يمكن القول بعدم جواز بيع أبوال الإبل. قال رحمه الله: الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله، يعني يدل على الشرب اختيارا قوله عليه السلام في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها، وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة، يعني يدل على أن الشرب إنما يجوز في حال الضرورة التي هي التداوي. هذه الرواية رواية سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس به. وموثقة عمار عن بول البقر: يشرب الرجل، هذا استفهام، يشرب الرجل؟ قال: إذا كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم، يعني كذلك للتداوي يجوز شربه. لكن الإنصاف، من هنا الشيخ يقول لو ناقشنا في الإجماع حينئذ يشكل الحكم بجواز بيع بول الإبل، لأنه لو قلنا بأن شرب بول الإبل حال الاختيار حرام لا يبقى لدينا إلا الإجماع، وإذا ناقشنا في تحقق الإجماع ونحن نناقش فبالتالي يكون الحكم بالجواز مشكلون. قال رحمه الله: لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعا، يعني عدم تحقق الإجماع. زين، هذا يظهرنا كثيرا كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة، في نزهة الناظر. فبالتالي إذا كان هناك مخالف مثل العلامة وابن سعيد، كيف يمكن دعوى تحقق الإجماع مع وجود المخالف؟ لهذا قال، قال في النهاية كذلك أو وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. انتهى. فيظهر عدم كون جواز البيع إجماعيا مع وجود المخالف. الشيخ يقول عدم جواز البيع ليس لأجل كون منفعة البول نادرة كما قال العلامة في النهاية، بل لأجل أنها ليست منفعة محللة حال الاختيار. لهذا قال، أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار، يعني المحللة للشرب لأجل الاضطرار، وإن كانت كلية يعني لم تكن نادرة، كلية يعني لم تكن نادرة بل كانت ظاهرة وواضحة ومعتد بها، لا تسوغ البيع، يعني بطلان البيع ليس لأجل ما ذكره العلامة بل لما ذكرناه نحن كما عرفت مما سبق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.